الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله. أما بعد، فأهلا وسهلا بإخوتي في الله القادمين إلى بيت الله الحرام في شهر رمضان، شهر القرآن، للرفع من مستواهم في الدين وللتقليل من السلبيات التي لا يسلم منها مسلم. فحياكم الله، وأنا سعيد بلقائكم، وأقول إن هذا الموضوع مناسب، المكان والزمان والموضوع. فالمكان بيت الله الحرام، والزمان شهر رمضان، والموضوع القرآن. فحري بنا أن نبذل ما نستطيع لنستفيد من بعض. وعنوان هذه المحاضرة أو الكلمة: حل القرآن لمشاكل الأمة. كيف القرآن حل مشاكل الأمة؟ حل القرآن مشاكل الأمة، أربع كلمات. فالحل ضد العقد، يقول عقد العقدة وحلها، ويستعمل الحل في تسهيل الصعاب. والمشاكل جمع مشكلة، فتفريق الأمة مشكلة، الضعف مشكلة، تسلط الأعداء مشكلة، الزهد في العقول مشكلة، عدم الاهتمام بالإبداع مشكلة، عدم الاهتمام باليتيم والأرملة مشكلة، عدم التنازل بين الأمة مشكلة. إذن كيف الإسلام أو القرآن حل مشاكل الأمة؟ والأمة هي شريحة من المجتمع تعيش مع بعض برابطة دينية أو نسبية أو جغرافية، أو هي معا. كنتم خير أمة جعلناكم شعوبا وقبائل، هذه هي الأمم. نعم، والأمة المقصود بها هنا الأمة الإسلامية. وإذا نظرنا إلى هذا الكتاب وجدنا كل شيء مبين فيه، وهذا لا أقول من باب العاطفة، نتكلم بعاطفة، لا، هذا أقول من باب الواقع. كل مشكلة محلولة في القرآن، مما نحتاج إليه أو لنا به صلة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى مخاطبا لنبيه في سورة النعم، سورة الامتنان، سورة النحل، قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إذن الله قوله الحق، وقال إن القرآن تبيان لكل شيء. كيف نعالج ضعفنا بالقرآن؟ كيف نعالج فرقتنا؟ كيف نعالج ضعفنا العلمي؟ كيف نعالج زهدنا في العقول؟ الأمم لا تبدع إلا بالعقول، فإذا كانت أمة تزهد في العقول هل تقوى؟ يستحيل. وكل ما نحتاج إليه مبين في هذا الكتاب، وسنضرب بعض الأمثلة ونترك المجال للمداخلات وللأسئلة ليكمل الموضوع. ونقول قبل أن نبدأ في المحاضرة أننا نحن الآن نمثل دور المحامي الغير فاهم، المحامي الغير ذكي، كل ما أخذ قضية ما لا يفعل بها يضيعها. فنحن بالنسبة لديننا نمثل دور المحامي الغبي. وبعبارة أوضح، نحن بمثابة إنسان عنده كنز رصيد وهو جوعان وعريان ومريض ويسكن في العرب. تقول له: يا عبد الله، أنفق من كنزك. يقول لك: اترك لي مالي. طيب ثوبك أسمال، اشتري ثوب، اترك لي مالي. طيب أنت تسكن في العراء، اشتري بيت، اترك لي مالي. نحن كل مشاكلنا محلولة في القرآن لو عدنا إليه. لما لا نفتح مراكز عملاقة للاستفادة من القرآن في جميع مناحي الحياة؟ لما لا يكون في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل دولة مراكز عملاقة لاستفادة الأمة من القرآن؟ ولذلك نحن الأمة المسلمة عندنا موهبة في تضييع الفرص. المسلمون عندهم موهبة في تضييع الفرص، كل ما تأتيهم فرصة يضيعوها، بخلاف الغرب عندهم موهبة في استغلال الفرص، عندهم موهبة في شراء العقول، عندهم موهبة في تطبيق النظام، عندهم موهبة في الاستشارة. لذلك هم أصبحوا أقوياء ونحن صرنا ضعاف. وديننا وكتابنا أول ما يقول إن الدنيا يحكمها قانون ماذا؟ ما القانون الذي يحكم العالم؟ من يجيب؟ القرآن. لا، أريد إجابة مباشرة. قانون؟ لا، أريد إجابة مباشرة. من يساعدني؟ ما فيها؟ أرفع صوتك. قانون الأسباب، قانون المعاوضة. الدنيا يحكمها قانون المسببات. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. بعدين قال: فاستبشروا ببيعكم، نحن نريد الثمن والمثمون. هذا ما حصل. الذي يريد القوة يخطط لها، الذي يريد الجنة يخطط لها، الذي يريد ونعم يخطط لها، الذي يريد العلم يخطط له، الذي يريد التقاء يعمل له، كل شيء بثمن. ولكن نحن نريد كل شيء بغير عمل، هذا ما يحصل. لذلك أبدأ بمشاكل ثلاثة أسئلة تدور في خلد كل عاقل، وكيف الإنسان القرآن أجاب عليه. ثم نتعرض لأسباب ضعف المسلمين وكيف هذه الأمور تعالج بأسهل أسلوب وأقرب طريق. أول شيء: لماذا المسلمون ضعاف والكفار أقوياء؟ لماذا المسلمون ضعاف والكفار أقوياء؟ السؤال الثاني: لماذا يغلب الكفار المسلمين؟ السؤال الثالث: لماذا يختلف المسلمون؟ هذه الأسئلة تدور بكل خلد شخص مهتم بدينه وبأمته. لماذا يكون الكفار أقوياء والمسلمون ضعافا؟ ولماذا يتغلب الكفار على المسلمين؟ ولماذا يختلف المسلمون؟ والإجابة من القرآن. أول شيء: الله لما خلق المسلمين جعلهم ضعاف، تكوين المسلمين من البداية جعلهم ضعاف. هرقل قال لأبي سفيان: ذلك الإسلام، دائما الرسل يتبعهم الضعاف، أما الذين في الصدارة إذا جاءت الرسل يقفون في وجههم لأنهم يرون أنهم يزيلون مكانتهم. ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا يهيئون له الخرز ليتوجوه، فجاءت النبوة ولا مكان فوق النبوة، فشرق بذلك ونافق. أبو جهل قال: منا ومنكم ومنهم ومنا، طيب منهم رسول؟ لا نصدق. فأغلب ما يتبع الرسل ضعاف الناس. ثاني شيء، أغلب أهل الناس رايحين إلى النار، نصيب الجنة 1 من 1000. لما قال: يوم ترونها إيش؟ تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يقال: يا آدم اخرج بعث الجنة، واخرج بعث النار، يقال: من كل 1000 99 إلى النار و1 إلى الجنة. عند ذلك تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نبه لا يحط وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولم ينتصر المسلمون في أي معركة إلا بالإيمان، لا ينتصر المسلمون بالقوة. ويوم بدر كان الأعداء أضعاف المسلمين، وكان المسلمون قلة، ولكن قاموا بالركنين اللذين يكون بهم النصر. الركن الأول إعداد ما نستطيع ولو عصى. الركن الثاني الاستقامة على الدين. هذان الركنان هما اللذان ينتصر بهم الأمة، إعداد ما نستطيع ولو عصى، والاستقامة على الدين. قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أنتم أذلة جملة حالية، أي نصركم في حال اتصافكم بالضعف والقلة. وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. قالوا: لن نغلب من قلة، كانوا 12,000. ثم جاء أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا، وبعد أن انهزم المسلمون الله تعالى لطف بهم ونداهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق معه إلا قلة. وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إذن المسلمون دائما ضعاف، إذن لا يضطر أحد بضعف المسلمين، لأنهم إذا كانوا ضعاف معهم ربهم، وإذا قاموا بالأسباب انتصروا. ومما يزيد ذلك إيضاحا ما حصل يوم الأحزاب، ما حصل يوم الأحزاب. يوم الأحزاب جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف. كان كل من في الأرض يقاطع أهل المدينة بجميع أنواع المقاطعات، لكن المسلمين قاموا بالركنين: الركن المادي حفر الخندق، الركن المعنوي قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الباقي ليس على المسلمين، المسلمون عليهم أن يعدوا ما يستطيعون وأن يستقيموا على دين الله، والنصر حتما يأتي من الله. فعند ذلك أرسل الله الرياح والملائكة، فأصبحوا كل ما نصبوا قدر نسفته الريح، كل ما نصبوا خيمة نصبتها الريح، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وجاءت الريح ورمتهم بالحصباء وخرجوا مهزومين. وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. إذن نحن ننتصر بالاستقامة وبإعداد ما نستطيع. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولكن المشكلة الكبيرة أن الأمة المسلمة 1,600,000,000 في واد، والحقائق في واد. لا يمكن الإنسان ينال إلا عمله، إلا الواقع. أنت لو قلت هذا الإنسان فلان علامة علامة وتكلم وإذا هو لا يدري، وإذا قلت هذا قوي قوي وصارع وإذا هو ضعيف. الدعاية لا تنفع إلا من لا يريد أن يشتغل، بل الدعاية تفسد على أصحاب المشاريع الجادة مشاريعهم. أترك العمل يتكلم عن نفسه. لذلك نحن أكبر مشكلة تعيش هذه الأمة عدم القيام بالأسباب. وباختصار أكبر مشكلة نعيشها أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض العالم الإسلامي، أوامر معطلة. كونوا مع الصادقين، اثبتوا، أعدوا، تعاونوا، نواهي منتهكة، ولا تنازعوا، لا تقربوا الزنا. إذن الذي قوض العالم الإسلامي أوامر منتهكة ونواهي، أوامر معطلة ونواهي منتهكة. ولن نعود إلى المكان اللائق بنا إلا إذا تجنبنا النواهي وامتثلنا الأوامر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والسنن الكون لا تتغير، كل شيء بثمن. النقطة الثالثة: لماذا المسلمون يختلفون؟ الخلاف سببه ضعف العقل. لو استعمل العقلاء عقولهم لما اختلفوا، لأنه لا يوجد شيء أضر على الأمة من الخلاف. والذي يخالف ليجد مصلحة، ولا توجد مصلحة أكبر من عدم الخلاف. إذن إنشاء الخلاف سببه ضعف العقل، لأن أي ربح يناله من يريد أنه بزرع هذا الاختلاف يربح هو حتما خاسر. إذن ما دام يعلم أنه إذا أنشأ خلاف هو سيخسر وغيره يخسر والجميع يخسر، كل واحد يكف عن الخلاف ولا يقدم على الخلاف. ولذلك قال: تحسبوهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذن هذا باختصار إجابة لهذه المسائل الكبرى الثلاثة. بقيت مسائل ليست كبيرة، وإنما مسائل تقع بين كل واحد ومن يخالطه. هذه المسائل بيّنها الله في سورة الآداب، أعني سورة الحجرات، لما بيّن حق الله وبيّن حق النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن التعامل مع الفاسق، وبيّن حقوق المسلمين، أمر بالصلح بينهم إن حصلت بينهم منازعات أو شحناء. قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أصلحوا أمر للوجوب، أصلحوا واجب الإصلاح. إذا أردنا الإصلاح لابد أن نجلس على طاولة المفاوضات. أنت تدلي بحجتك، أنا أدلي بحجتي، هذا يدلي بحجته، كل فريق يدلي بحجته، ويبين ما عنده، حتما سيظهر الظالم من المظلوم. بعد الجلوس على طاولة المفاوضات والصلح لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمين. بعدين لما نحاول أن نصلح جارت إحدى الطائفتين على الأخرى ولم تقبل الصلح، عند ذلك لا بد أن نكون مع الطائفة المظلومة على الطائفة الظالمة. إذن كل شيء بالمفاوضات، كل شيء بالتفاهم، كل شيء بالصلح وبالمحاورة، ما يأتي شيء إلا عن طريق الإقناع. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، لا بد أن نوقف الطائفة الظالمة عند حدها. فإن رجعت الطائفة الظالمة عن ظلمها فنعمل الصلح ونعمله على العدل، ولا يكون الظلم من هذه الطائفة السابقة سبب في ظلمها لاحقا، لا. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، أصلحوا بين الطائفتين بالعدل، والعدل هو الذي قامت عليه السماوات والأرض. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ويل للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هذا الكون قائم على العدالة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. إذن فإذا رجعت هذه الطائفة عن ظلمها يكون الصلح فاءت، والفاء على شيء كان عليه قبل، ومنه فاء الظل. وأقسطوا يعني اعدلوا، وتكون أموركم قائمة على العدالة وعلى الصدق وعلى النزاهة وعلى إعطاء كل ذي حق حقه، إن الله يحب المقسطين. بعدين قال إنما المؤمنون إخوة، بعدين كرر فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ثم سدد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة. كل ما يأتي بين أثنين من الناس في الغالب يكون من هذه الأمور الستة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. من أكبر أسباب الفتنة والقطيعة السخرية. مسكين جاكم المطوع دخل، واحد متدين يقول جاكم المطوع مسكين، هذا تيس تيس، وبعدين ما هو تيس، لا هذا رجل يتقي ربه. شوف وجهه، أعينه جاحظة، السخرية. لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، أن يكون المسخور منهم خيرا من الساخرين. وهنا أشبع الموضوع لخطورته، قال ولا نساء من نساء، عسى أن يكن أي الساخرات خير منهن المسخور بهن. هذه النقطة الأولى. بعدين قال لا تلمزوا أنفسكم، أنفسكم لا تلمز أخاك، يدخل تقول شوف مشيته، شوف شوفوا، تلمزوا تلمزوا أنفسكم. ولا تنابزوا بالألقاب، شخص في شبابه أخطأ، أو كان يهودي أو تاب، أو كان نصراني أو تاب، أو كان مبتدع وتاب، تقول له يا يهودي يا نصراني يا مبتدع وهو تاب، لا. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق، التنابز بالألقاب بعد الدخول في الإيمان. ومن لم يتب ويرجع عن ذلك ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الخارجون عن طاعة الله. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هذه الرابعة، تظن بإخوانك الذين يظهر منهم الخير، أما الذي يظهر منه الشر من وقف مواقف السوء اتهم. ولذلك نبينا قال على رسلكما إنها صفية، قالوا يا رسول الله كيف؟ قال خفت أن يقع في قلوبكم شيء فتهلكا. لذلك المسلم لا يقف مواقف السوء ولا يجلس مع الفسقة ولا يأتي لبيوت الحانات، لا بد المسلم يصون عرضه كما يجب عليه أن يصون جسمه، كما أن المسلم يجب عليه أن يحافظ على صحته يجب عليه أن يحافظ على عرضه، فلا يكلم عرضه ولا يفعل ما يجعله غير عدل مقدوح في شهادته. واجب على المسلم المحافظة على عرضه. بعدين قال ولا تجسسوا. التجسس هو التنقيب عن أخبار الناس لأذيتهم وإيصال الشر لهم، ولذلك من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في قعر داره، ولا يتتبع شخص عورات المسلمين إلا نزله الله وأذله في الحياة قبل الممات. الذي يبحث عن عورات المسلمين لإيصال الأذى لهم لا يجوز. ولذلك المسلم ينبغي أن يأخذ الناس بما ظهر منهم، حتى نهي أخوك الذي تحبه لا تنقب عنه، خلق الإنسان ضعيفا، كلكم خطاؤون وخير الخطائين توابون. ولما أخذ الرجل رداء صاحبه في المسجد وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقطعه قالوا وهبته له، قال هل لا كان قبل أن تأتيني؟ والثاني قال له هل لا سترته؟ وأبو بكر جاءه رجل وقال له أسرقت؟ قل لا، قال لا، قال اخرج عني في التلخيص الحبير، والأثر فيه ضعف، ذكره الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير، وقال ادرأوا الحدود بالشبهات. إذن والتجسس يفسد الأمة، لأن واحد يريد أن يأخذ منصب أو درجة أو مكانة على أعراض إخوانه ويتبحث عن عوراتهم، هذا في غاية من الخطورة. وأي إنسان مفسد سيظهر، وأي إنسان طيب سيظهر، والزمن كفيل بإظهار الحقائق. كم من إنسان يتظاهر بالتقاء وبعدين يظهر، وكم من إنسان يستتر ويتظاهر بغير التقاء ويظهر. ولذلك لا يقبل عند الله إلا الحق، الله لا يقبل إلا الحق. ولذلك أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، القمم الكاذبة هي أول من تسعر بها النار. القمم الكاذبة العالم الذي تعلم ليقال عالم، والمتصدق الذي تصدق ليقال جواد، والجريء الشهيد الذي تجرأ ليقال شجاع أو جريء. هؤلاء أول من تسعر بهم النار لأنهم ما صدقوا. لذلك نحن الآن في الدنيا كل واحد يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان، الله لا يقبل إلا ما كان له. كل واحد يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فكل واحد النجاة النجاة، ونحن الآن الحمد لله لسنا كأهل القبور، أهل القبور الآن كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. الآن أهل القبور يتمنى واحد يرجع ليقول لا إله إلا الله، أنت يمكن تقول لا إله إلا الله؟ يتمنى أهل القبور أن يأتي واحد ليصلي ركعتين ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما نحن والحمد لله لازلنا في دار الدنيا، فيمكن أن نتوب، يمكن أن نجتهد، يمكن أن نتحلل ممن ظلمناه، يمكن أن نرد المظالم، أما أهل القبور فوضعهم صعب. وبعدين ربنا كريم، الحسنة بعشر أمثالها، ومن نام يسامح، ومن نسي يسامح، ومن اضطر يسامح، ومن تاب يسامح، والحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بواحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. فالبدار البدار البدار قبل أن يفوت الأوان. إذن يقول ولا تجسسوا. وبعدين حري بمن يتبع عورات المسلمين أن يتتبع الله عورته ويفضحه في قعر داره، وأن يدعو عليه من تتبع عورته فيتدمر. ولا يوجد شيء أخطر على المسلم من الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولا يزال المسلم في فسحة من أمره ما لم يظلم. فالذي يظلم مثل من يولع النار في البيت وينام، يأخذ نار ويولعها في الغرفة وينام عنها، محتمل أو يحفر طريق، يحفر حفرة في طريقه. فلا نظلم، والله لا يؤاخذ إلا بالتعمد. لو أخطأت ربك يسامحك، لكن لا نتعمد ظلم المسلمين، وبالأخص أزواجك، أولادك، خدمك، جيرانك، أقاربك، سواقينك. ما أكثر الظلم في البيوت. الله أكرمك بأن تستجلب العمالة من آلاف كيلومترات وتظلمها في بيتك، هذا كفر للنعم وخطر عليك، لأنك إذا لم تشكر هذه النعمة وتخاف ربك يجعلك مثل العامل الذي عندك في البيت، ويحول ما عندك من النعم إلى نقم، وتذول الدائرة عليك. فحذاري حذاري من الظلم. ثم قال النقطة السادسة ولا تجس ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، تقول هو طويل لا يحب، قصير، عريض، نحيف، بدين، سمين، أي كلمة تصدر منك في غير صالح أخيك فهي غيبة. إذا كيف نسلم من الغيبة؟ نسلم من الغيبة أننا لا نتكلم فيما يقع بين الناس. الذي يريد أن يسلم من الغيبة إذا أراد أن يتكلم يتكلم في العلم كيف يكون عالما، يتكلم في التقى كيف يكون تقيا، يتكلم في الخشوع كيف يكون خاشعا، يتكلم في القبور كيف يكون قبره عليه روضة من رياض الجنة، يتكلم في المال الحلال كيف يكون له ثروة حلال يغني بها نفسه ويساعد بها أمته ودينه. أما إذا تكلم أحدنا فيما يقع بين الناس فلازم يقع في الغيبة. إذن من أراد أن يسلم من الغيبة فلا يرفع كلاما من مجلس سمعه إلى مجلس آخر. فإنك إذا جلست في مجلس وأردت أن ترفع ذلك الكلام لمجلس آخر حتما ستقع في الغيبة. إذن من أراد السلامة من الغيبة فلا يتكلم فيما يقع بين الناس، ويشغل نفسه بما ينفعه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن هذه النقاط الستة هي أكبر سبب يعني تقويض المسلمين فيما بينهم، ولذلك أمر بالصلح وسد منافذ هذه الستة. لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا أذكروا معي الستة هذه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا، إن بعض الظن إثم. هذه الستة هي كبريات خلخلة الأخوة بين المسلمين ولذلك لما أمر بالصلح سد منافذها. فحري بنا أن نتدبر هذا القرآن وأن نصحبه وأن نحل مشاكلنا منه وأن نغتنم الفرص وأن نهتم بالعلم، لأن أكبر ما يقوض الأمم ويضعفها ويسلط عليها غيرها الضعف العلمي. لا يوجد شيء أدمر للشعوب من الضعف العلمي، فالضعف العلمي يضعف الدين ويضعف الأخلاق ويضعف الاقتصاد ويضعف العلاقات ويضعف الأمن ويضعف الصحة. كل مشكلة سببها الجهل. والكتيب الذي ترجم قبل سنوات في الثمانينات، كتيب اسمه أمة مهددة بالخطر، 19 خبير أمريكي، جلسوا 18 شهر وعملوا جردا للولايات المتحدة لما لا سبقت اليابان أمريكا في الصناعة، وعملوا استبيان للأطباء المهندسين الأساتذة كل شرائح المجتمع، وجاءت النتيجة ضعف المناهج التعليمية. إذن سبقت اليابان أمريكا في الصناعة بضعف المناهج التعليمية، ولذلك غيروا المناهج وبدأوا يصنعوا سيارات صغيرة وبدأوا يغيروا حتى يلحقوا. والمسلمون تجد هيئة التدريس 400 في جامعة لم يأتيهم استبيان، ما رأيت أكثر زهدا في العقول من المسلمين. ولذلك لزهدنا في العقول والاستشارة والإبداع وعدم بذلنا للإبداع وللعلم ضعفنا، وقوي أولئك. بأي منطق العالم الإسلامي لا يوجد عنده مصنع سيارة؟ هذا ما نتج عن فراغ، هذا نتج عن تخطيط. أول شيء معمولنا طريقة، كل العقلاء في العالم الإسلامي يذهبون للغرب، لأن معمول لنا طريقة، الذي عنده ذكاء لا يهيأ له المناخ لينتج فيه فيذهب لهم فيعطوه الأمكنة وينتج لهم. والمسلمون كل سنة يصرفون على التعليم العالي 4 بلايين دولار، وتذهب إلى الغرب من أطباء ومهندسين وطيارين وحاسوبيين ورياضيين وعلماء ذرة وفيزيائيين، 1.6 مليار، أغلب عقوله تذهب إلى الغرب، لأن المسلمين يزهدون في العقول، يزهدون في الاستشارة. ولذلك من أهم ما ينبغي أن نشيع بيننا إذا أردنا أن ننتج لديننا ولأمتنا الاستشارة، ومن فائدة الاستشارة أنها غير ملزمة، تضع عقول الناس على عقلك وغير ملزمة لك. فالذي يستشير لا يرد له، كل ما عمل مشروع ينجح. أما تجد الواحد يعمل مشروع تحتاجه الأمة لا يستشير فيه فيطلع فاشل، لأنه ما استعمل العقول مع عقله. والله يقول وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. إذن كل ما نحتاج إليه موجود في ديننا. وإن أردنا أن نستفيد وأن ننتج لديننا وأمتنا، نهتم بثلاث نقاط، لا أريد أن نطيل عليكم، ثلاث نقاط نهتم بها، فإننا إن اهتمنا بها ساعدنا ذلك في الرفع من مستوانا لأنفسنا ولديننا ولأمتنا. أول نقطة، نبني حياتنا على العلم. كل شيء عندنا نبنيه على العلم، نتكلم بعلم ونسكت بعلم ونرفض بعلم ونقبل بعلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ينبغي أن نلبس الدين، نلبس الدين. الدين ما هو كلام، الدين ربقة في عنق المسلم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. نلبس الدين. ولذلك المنافقون أعاذنا الله وإياكم من النفاق قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ماذا قال الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن نعمل بعلمنا. ثالثا لا بد لكل واحد منا من برامج جادة، برنامج يومي، برنامج أسبوعي، برنامج شهري، برنامج سنوي، لأن البرامج هي اللي تخلي الإنسان يترقى. كيف نحفظ القرآن؟ كيف إن كنت طبيب نأتي بعلاج جديد يسجل باسم المسلمين؟ كيف إن كنت مدرس نبرع في طرق التدريس ونؤلف كتاب في طرق التدريس يسهل على الطلاب فهم المواد؟ كيف إن كنت مهندس نصنع سيارة تمشي بطريق لا 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 تفسد البيئة مثلا؟ كل واحد برنامج يومي أسبوعي شهري سنوي. بهذه النقاط الثلاثة نرتقي بأنفسنا وأمتنا، ونضيف إليها أربعة نقاط أخرى، لأن هذه تكمل العملية التعاملية بين المسلمين. لا بد أن نحب بعض، وإذا لم نحبب بعض ديننا ناقص. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا دين، دين 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 التآلف، دين التحابب. لا بد نتحابب. خامس شيء، لا بد أن يعرف بعضنا بعضا، نتزاور. كونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفه؟ فإذا تزاورنا لا بد أن نتحاور فيما نختلف فيه. أنت قلت الذي بيده عقدة النكاح الولي، أنا قلت الذي بيده عقدة النكاح الزوج، ما فيه مشكلة. قلت ثلاثة قروء أطهار، أنا قلت حيض، ما فيه مشكلة. وإذا اختلفنا وتحاورنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور: عندك حق، عندك دليل، وعندي دليل، ما فيه مشكلة. ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما فيه مشكلة. عندك دليل، ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. إذن القسمة رباعية. إذا كان المختلف فيه لكل واحد دليل، ما فيه مشكلة. إذا كان المختلف فيه ما لأحدنا دليل، ما فيه مشكلة. إذا كان المختلف فيه لأحدنا دليل والآخر لا دليل معه، الذي عنده الدليل نكون معه. ثم تأتي النقطة السابعة وهي الإعذار فيما يتحمله الدليل. إذا اختلف معك أخوك وكان عنده دليل وأنت عندك دليل، ما في مشكلة. أنت قلت ثلاثة قروء حيض، هو قال أطهار، لأن هذا يدل عليه الكتاب والسنة والحديث واللغة، وهذا يدل عليه الكتاب والسنة والحديث واللغة، وهذا صحيح وهذا صحيح، فأنت تأخذ وأنا نأخذ، والجنة أبوابها ثمانية ولا نضيق واسع. الشافعي رضي الله عنه قال: من قصر ثلاث شعرات أجزأت في التقصير، مقصرين رؤوسكم. ومالك إمام دار الهجرة قال: لازم من كل الرأس. وأبو حنيفة وأحمد قال: جزء من الرأس يكفي، والكل صحيح. هذا أخذ ببداية اللفظ، وهذا أخذ بنهاية اللفظ، وهذا أخذ بوسط اللفظ، والقرآن بلسان عربي مبين، ولا نضيق واسعا. والجنة أبوابها ثمانية، أنت تدخل من باب، وهذا يدخل من باب، وهذا يدخل من باب، وحفظت شيئا وغابت عنك أشياء، وقبل أن تشن الحمل على مخالفيك أسألهم عن أدلتهم قبل أن تقوم الدنيا وتقعدها على من يخالفك. قل له: ما دليلك؟ أنت تريد الجنة، غيرك يريد الجنة. أنت لك شيوخ، غيرك له شيوخ. أنت تخاف الله، غيرك يخاف الله. أنت تفهم، غيرك يفهم. ولذلك ربنا قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ونوصيكم ونفسي بتقوى الله وإكرام الخلق. أكرم الخلق، الطيب نكرمه لطيبه، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والإسلام جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس وإدخالهم في الإسلام، قال والمؤلفة قلوبهم. وبلقيس كانت امرأة متقنة للإدارة، بلقيس هذه صاحبة اليمن كانت عندها إدارة غريبة، أول تستشير وعدم الاستعجال، بعدين قالت كلام صدقها الله فيه، لأن ملوك السوء والشر إذا دخلوا قرية أفسدوها، الله قال وكذلك يفعلون. ولذلك الحق يقبل ممن قاله، لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. فنقبل الحق ممن قاله، ونرفض الباطل ممن قاله، وندفع ضريبة ديننا، ندفع ضريبة ديننا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فلا نجعل المال والولد فوق الدين، فهذا من أكبر أسباب ضعف المسلمين. وإذا استقمنا على دين الله على ضوئه وعملنا به، الله يضمن لنا أمرين، يصلح لنا دنيانا وأخرانا، فإنه قادر وكريم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وقال ولينصرن الله من ينصره، وقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي الختام أحذر وأحرج على المسلمين الذين يسكنون مع الكفار أن يظلموهم أو يغشوهم أو يكذبوا عليهم أو يزوروا أوراقا أو يزوروا بطاقة عطل وهو يشتغل أو يزور شهادة ميلاد لأولاد وهو لا أولاد له، فإن هذا عيب من جهتين، أول يغش وبعدين يغش الكفار. وهؤلاء الغرب الذين أكرمونا وأعطوا لكثير منا اللجوء، إذا جاء لبلده قد يقتل ويذل، وإذا جئناهم يعطون العدالة والأمن، لا نكافئهم إلا بإنقاذهم من النار. هذا الغرب لا نكافئه إلا بأن ننقذه من النار، ولا ننقذه من النار إلا بتمثل الدين. هذا الدين لا يقبل فيه المجاملة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنتم أيها الأحبة الذين تسكنون في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وفي غير ذلك من الدول التي أعطاها الله عدالة دنيوية وازدهرت بها حياتها، أمانة فيكم أن لا تظلموا، أمانة فيكم أن تمارسوا دينكم في ضوء الأدب والأخلاق. جاءتك الصلاة تؤذن وتصلي، جاءت امرأة تريد أن تصافحك قل لها أنا مسلم لا أصافح النساء، حطت لك مائدة عليها خمر أو ميتة قل أنا لا أنا مسلم أنا لا أكل على مائدة عليها خمر، لكن أنت جاري والإسلام يأمرني بأن نكرمك، هذه هدية لك أنت جاري، أنت جاري محتاج، هذا شيء يساعدك على الحياة. لأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وفيه فرق بين أن نمارس الدين وأن نأذي الآخرين. فلا نترك الصلاة مجاملة لأناس ما يجوز، ولا نشرب الخمر مجاملة لناس، ولا نأكل الميتة مجاملة للناس، لا لا نأكل الخمر، نأكل الخنزير، ولا نأكل الميتة، ولا نشرب خمر، ولا نخلو بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. أنت في شريكة أو في مكتب، جاءت امرأة تقول لها أتي معك بأخيك أو بامرأة ثانية عشان لا تخلو بها، وتكون حياتكم دعوة، بعد سنوات قليلة لا يبقى في البلد كافر. ولذلك المشكلة أننا نحن الآن في الغرب كثير منا يصد الكفار عن الإسلام، لأنه يقرأ لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا نظر إلى هذا الدين قال ما أنجعه وما أجدره بحل مشاكل أهل الأرض. وإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة ووجد الربا ووجد الظلم. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الحديث معكم شيق ولكن الوقت ضيق، ونرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق ويرزقنا العمل به وأن يجنبنا الباطل، كما نسأله أن يوحد صفوف المسلمين ويقوي شوكتهم وأن يرد عنهم كيد أعدائهم، كما نسأله أن يحفظ هذه البلاد للإسلام والمسلمين حكاما ومحكومين، ويحفظ جميع بلاد المسلمين. إن ربنا سميع الدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.